هل يعقل أن عالما كبيرا مثل فضيلة الشيخ خالد الجندي لا يفهم ما يقال؟ أشك في ذلك، فهو العالم النابه الذي نعتز بذكائه. إذا ماذا حدث؟ إني أدعو فضيلته إلى إعادة مشاهدة هذه الحلقات، فربما حدث شيء من سوء الفهم. هناك حلقات كثيرة تكلمت فيها عن الفداء، أشير إلى بعضها، موجود في برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات رقم 9 إلى 14، وحلقة 98، وحلقة 99، وكذلك في برنامج حوار الحق حلقات 3 و23. وأغلب ظني أن الفهم الصحيح لم يفت فضيلة الشيخ خالد بذكائه المعروف، ولكن المؤكد أنه أراد إثارة حفيظة المسلمين باتهامي بالإساءة إليهم. يا فضيلة الشيخ، أنا أحترم الإنسان لأنه خليقة الله ولأنه ذو قيمة عظيمة، فهو مخلوق على صورة الله، على صورة الرحمن، فلن تستطيع أن تطعن في احترامي للبشر جميعا على اختلاف أجناسهم وأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم. ودعني ألتمس لفضيلتك العذر فيما فات عليك من المعنى الذي وضحت بخصوص الفداء، وهو في صدد الحديث عن شروط الفادي. قلت وأقول أن الخروف لا يفدي الإنسان، لأن الإنسان لا يقبل أن يكون مساويا للخروف، ده اللي أنا قلته. فالمعنى ذلك أنني قلت ما فهمت فضيلتك، هذه صورة من صور تحويل الأنظار عن الردود الموضوعية إلى الإثارة. وهناك صورة أخرى حاولها الأستاذ عمرو أديب، إذ قال عني، كان بيتكلم عن الحج إن اسمه الحك، كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة، وتمادى في الحديث وأطال لسانه، والرجل قليل الأدب فعلا، ما عندوش أخلاق ولا مبادئ. وقال وأظن كفاية كده،
فكان بيتكلم عن إن الحج اسمه الحك، كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة، راجل قليل الأدب فعلا، راجل فعلا يعني ما عندوش أخلاق ولا مبادئ، وأظن إنه يعني كفاية كده.
وأضاف لما الحج يبقى الحك، ده مكان النساء بتاع المسلمين يذهبوا او يذهبن علشان الحج، انا خلاص حتى ده كمان مش هقدر اقرب له. واضح جدا محاولة إثارة مشاعر المسلمين، ولكن عبثا تحاول يا عزيزي الفاضل، فالجميع مثلك يشاهدون قناة الحياة ويعرفون أنني قلت ذلك عن وضع الحج في الجاهلية. وكان تساؤلي ولا زال التساؤل قائم إلى هذا اليوم، ليه الإسلام احتفظ بالحج ومراسمه وأصله وهو وثني جاهلي؟ وأنا لست من قال هذا، ولكن كتبك التراثية هي التي تقوله. عموما أعد الاستماع إلى حلقة الحج وأيضا حلقة الحجر الأسود في برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات 57 إلى حلقة 60، وفي برنامج حوار الحق حلقة 11 و12 و13. دعوكم إذن من محاولة إثارة حفيظة المسلمين، وأجيبوا على التساؤلات المطروحة موضوعيا بالبرهان والدليل، وإني أهمس أيضا في أذانكم بأن هذه التصرفات لا تخفى على جماهيركم، فالزمان مضى وانتهى، وليس الناس الآن مثل ما كانوا قديما في الزمان الغابر يصدقونكم بدون استخدام عقولهم، لا، فاحترم العقول، لأن كل شيء الآن واضح ومكشوف أمام الجميع. ثم إن قصركم عن الإجابات المنطقية تخيب آمال الناس فيكم بل وفي الدين كله. نأتي أحبائي إلى النقطة السادسة في تعليقي، وهي نقطة خطيرة حقا، التلويح بالتهديد بقتلي هو الحل، هو الحل. فلقد تطور الأمر من مجرد الإهانات الشخصية إلى التهديد بقتلي، وهذا بعض ما قيل من عبارات التهديد على الهواء وفي الفضائيات. قال الأستاذ عمرو أديب: ده حيتقطع. وقال أيضا: هو ده لو في مصر كان البشمهندس روح بيتهم. ويوضح الأمر، يقول لك يعني ما كانش روح بيتهم،
هو لو في مصر كان البشمهندس روح بيتهم يعني ما كانش روح بيتهم.
ثم أضاف: إحنا خلاص مش هنسيبه. تهديد. ويؤكد ذلك الشيخ خالد الجندي قائلا: من جهة إحنا مش هنسيبه مفروغ منه، إحنا مش هنسيبه. ثم يضيف: راجل بيتكلم في قناة في خارج القطر وبيعمل هذا الكلام، مفيش أي سيطرة مننا عليه. والسؤال: ماذا لو كان لديك سيطرة عليا؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت هتكتم انفاسي ولا تشهر سيف الاسلام لتقتلني؟ ويلوح الاستاذ عمرو اديب بتحريض الشباب على قتل الكهنة الذين في مصر بقوله: ممكن شاب متحمس مش عارف الفرق يجي يعتدي على رجل دين صالح ومحترم ومعتدل ومش هيعرف الفرق بين زكريا وكرولوس. كلام التهديد اتقال يريد ان يثير الشباب على قتل اي كاهن يقابلوه في السكة.
يمكن شاب متحمس مش عارف الفرق بين ده وبين ده يجي يعتدي على رجل دين صالح محترم معتدل،
هذا ما نخشاه،
مش هيعرف لا الفرق بين زكريا ولا الفرق بين كرولوس.
وليعلم كل من تخول له نفسه ان يشهر سيف الاسلام بالتهديد، اقول ما هو مكتوب في الكتاب المقدس سفر الجامعة اصحاح 5 وعدد 8، انه فوق العالي عاليا، يلاحظ والأعلى فوقهما، كما يقول الكتاب المقدس أيضا الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. سفر الخروج إصحاح 14 وعدد 14. هذا هو التهديد العلني، وقلت أنني سوف لا أستخدم حقي القانون. نأتي للنقطة السابعة في التعليق، وهي الجهود المضنية للرد على ما نثيره من موضوعات، جهود الجهات المعنية. وضحها الشيخ خالد الجندي وقال، وانا عايز اقول ملحوظة مهمة جدا، الازهر ما هوش ساكت، ومجمع البحوث الاسلامية من سنة 2001 وهو شغال في الرد، من 2001 ل 2005 كانت. ورغم ان الشيخ خالد يعلن عن الجهد الذي يبذله الازهر ومجمع البحوث الاسلامية في الرد منذ عام 2001، نراه يقول انا حقوم بالرد، ها، بكتيب. طيب عشان بس وقت البرنامج ما يسعفش، مش كده بس في كتيب وخلاص، لا، وحنمر عليه بإيجاز، حتى الكتيب حيمر عليه بإيجاز. الكلام هو حيطلع على الشاشة قدامكم.
انا شخصيا بقول لكم اي واحد يسجل لي شريط، اول واحد يشوف هذا البرنامج يسجله يبعثولي مشكورا، وانا هقوم بالرد لكتيب عشان بس الوقت البرنامج بيتفاشي وحنمر عليه بإيجاز، هنرد بكتيب، وهذا الكتيب هيوزع مجانا ابتغاء مرضات الله، الرد على هذه الافتراءات.
واني اتعجب كيف لم يوفر فضيلته، يوفر فضيلته جهود الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية لمدة 4 سنوات الى الان. ليه ما وفرش جهودهم بانه يعرض عليهم مشروعه المعجزي بالرد على ما يزيد عن 150 حلقة في قناة الحياة، علاوة على ما يزيد عن 500 حلقة في البلتوك ومواقع الانترنت وغرف البلتوك المتعددة؟ كيف يرد في كتيب على ادي اللي انا عايز افهمها بقى، على ما أثرناه مما قيل عن أخطاء القرآن والأحاديث مثل الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي الأحاديث، وأخطاء القرآن اللغوية والعلمية والتاريخية والجغرافية، وكيف يرد في هذا الكتيب على مصادر القرآن اليهودية والإسرائيلية والمصادر النصرانية والنصرانيات التي أخذوها من هرطقات النسطورية والأريوسية والأبيونية، أبيونية ورقة ابن نوفل، ومصادر القرآن الأخرى من المذاهب المنتشرة بالجزيرة، الحنيفية والصابئية والفارسية والوثنية اللي هي مراسم الحج والحجر الأسود، ثم مصادر القرآن أيضا من الشعر الجاهلي لإمرء القيس وأمية ابن أبي الصلت وعمر ابن نفيل. كيف يرد فضيلته أيضا في هذا الكتيب مع الإيجاز عن مواضيع الجنس ومركز المرأة في القرآن والأحاديث مثل رضاعة الكبير وزواج محمد من طفلة وزواجه من زوجة ابنه زينب ومواضيع الإرهاب والقتل والنهب والسلب والغنائم في القرآن والأحاديث مثل اغتيالاته الكثيرة وأم قرصة وخلافها، ثم التصرفات الشاذة التي نقرأ عنها لمحمد مثل سحره لمدة ما يزيد عن عام ونطقه بكلمات شيطانية في حديث الغرانيق العلا وغير ذلك الكثير الذي يستغرق مجرد ذكر عناوينه كتبا ضخمة، كيف سيكون الرب المعجزي في كتيب صغير؟ ده تساؤل. اللهم إلا إذا استخدم الأسلوب الإسلامي الباتر، وهو ما فيش حاجات من دي، احنا مش شايفين حاجة غلط، أسلوب إنكار الشمس في رابعة النهار، أسلوب النعامة الساذجة، ما فيش صياد أنا مش شايفاه، يكفي ذلك باختصار. ولننتقل إلى النقطة الثامنة، وهي اعتراف علماء الإسلام بعدم صحة كتب الأحاديث وأيضا التفاسير. وهذا من كلام الشيخ خالد الجندي، قال بالحرف كده: الكتب بتاعتنا كتب التفسير اللي عندنا وبرضو كتب الحديث مليانة إسرائيليات. وأضاف: إسرائيليات يعني إيه؟ يعني مليانة أحاديث غلط، هو اللي بيرد، ومليانة مواضيع غلط وأخبار غلط مش صحيحة. يكمل يقول: الكتب التراثية بتاعتنا ومن أشهرها كمثال ابن جرير الطبري. ثم قال: أنا بلاحظ أن هذا القس عندما يستشهد يقول: أهو بصوا ابن جرير الطبري، أهو ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وهو ويقعد يشنع.
وأنا بلاحظ أن هذا القس عندما يستشهد يقول: أهو بصوا ابن جرير الطبري، أهو ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وهو ويقعد يشنع.
ثم يكمل قائلا: المسلمين بيحصل لهم رجة، يقول لك: يا خبر اسود، ده الكتاب، ده هو اللي بيقول برضه، ده الكتاب بتاعنا، هو ده الراجل مطلع من صفحة 90 و34 السطر الخامس وما عرفش ايه.
المسلمين بيحصلهم رجة، يقول لك: يا خبر اسود، ده الكتاب بتاعنا، هو ده الراجل مطلع من صفحة 90 و34 السطر الخامس ما عرفش ايه.
واكد قائلا: انا عاوز اقول الكتب بتاعتنا، ده هو اللي بيقول، تحتاج الى تنقية، التراث بتاعنا يحتاج الى تنقية. وكمل قال: قام به علماء الازهر ومجمع البحوث الاسلامية. واضاف: عايز اقول اهو كتاب من الكتب الاسلامية صدر من سنة 2001، العنوان بتاعه الاسرائيليات في تفسير الطبري. وكمل قال: واضح انه واخد من التوراة ما لا تتخيلوه، تفسير الطبري واخد من التوراة اخبار ملفقة، اخبار غير صحيحة، ده هو بيقول برضه، واللي عملته الدكتورة امال ربيع، واللي عمله مجلس البحوث الاسلامية، موجود في المكتبات الاسلامية وفي منافذ التوزيع بتاعت مجمع البحوث الاسلامية والازهر الشريف، ووزارة الاوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب.
فانا عاوز اقول ان الكتب بتاعتنا تحتاج الى تنقية، التراث بتاعنا يحتاج الى تنقية، قام بيها علماء الازهر ومجمع البحوث الاسلامية. وعاوز اقول اهو كتاب من الكتب ديت صدر من سنة 2001 اسمه الاسرائيليات، العنوان بتاعه فين؟ الاسرائيليات في تفسير الطبري. واضح ان واخدين من التوراة ما لا تتخيلوه، من التوراة، تفسير الطبري واخد من التوراة اخبار ملفقة، اخبار غير صحيحة، واللي عملته الدكتورة امال ربيع، والطبع اللي عمله مجمع البحوث الاسلامية، وموجود في المكتبات الاسلامية وفي منافذ التوزيع بتاعت مجمع البحوث الاسلامية والازهر الشريف، ووزارة الاوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب.
واكمل حديثه قائلا: كتاب ضخم اهو بيقول لك الاسرائيليات، لان كل دي مش حقائق رغم انها موجودة في تفسير الطبري. حلو. تعليقي على ذلك اقول: هذه اعترافات خطيرة، فقد اكتشفوا اخيرا وبعد حوالي 15 قرن من ظهور الإسلام أن كتب التراث مليانة مواضيع غلط. سؤالي: ما هو ذنب الملايين من المسلمين الذين ماتوا خلال القرون الماضية مصدقين بهذه الإسرائيليات التي في كتب التراث؟ يا حرام. ثم ألا تشكروا مجهودات قناة الحياة وغرف البلتوك ومواقع الانترنت اللي كشفت لكم هذه الأخطاء التي تمتلئ بها كتبكم؟ وأحب أن أسأل: إن كنتم بعد حوالي 15 قرن قد اكتشفتم أخطاء الأحاديث والسنة كما وضحنا وكما قال فضيلة الشيخ خالد، فكم من الوقت تحتاجون لاكتشاف أخطاء القرآن ذاته التي تكلمنا عنها؟ ها نحن نكشف لكم حقيقة الأمر، ففكروا وراجعوا بعقول متفتحة. الحقيقة أنا مقدر، أنا أعلم أن ذلك صعب على أحبائنا المسلمين أن تكتشفوا غلط ما تؤمنون به، ولكن الموضوع الآن أصبح أسهل بعد اقتناعكم بأن نصف مصادر الإسلام، مصادر الإسلام هي القرآن والسنة بما فيها الأحاديث، فنصف المصادر دلوقتي وهي الأحاديث والسنة مليئة بالأمور الخطأ باعترافكم. هذا في الواقع يسهل الخطوة التالية لتكتشفوا حقيقة الإسلام كله. أقول ذلك لا للتحقير أو التشفي، بل من أجل خلاص نفوسكم الغالية على قلب الله. فمن يسمع فليسمع، ومن يرفض فليرفض، ولكني سأصلي من أجل خلاص نفوس الجميع. هذه واحدة، ولكن الأهم من ذلك كله بخصوص موضوع الكتاب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ خالد الجندي، وهو كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري للدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع، ونشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الصادر في عام 2005 رغم أن رقم إيداعه سنة 2001. فلي على كلام فضيلته بعض الملاحظات أرجو أن يتقبلها بروح رجل العلم الذي لا يتضايق من النقد العلمي المنطقي. الكتاب أهو الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ خالد الجندي، الإسرائيليات في تفسير الطبري، دراسة في اللغة والمصادر العبرية، الدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة 1425 هجرية يقابل 2005 ميلادية. هذا هو الكتاب بنصه وفصه. كان من الضروري أن يوضح فضيلته في أمانة علمية الحقائق التي تخص علاقة هذا الكتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري بما نقول نحن في برامجنا، ولا يكتفي بقوله أنا بلاحظ أن هذا القصة عندما يستشهد يقول أهو بصوا ابن جرير الطبري أهو، ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وهو ويقعد يشنع. وأضاف: أنا عاوز أقول الكتب بتاعتنا تحتاج إلى تنقية قام بها علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. وأكمل حديثه كما قلت: كتاب ضخم اهو بيقول لك الاسرائيليات في تفسير الطبري، لان كل ديت مش حقائق رغم انها موجوده في تفسير الطبري. وبهذا اوهم او حاول ان يوهم المشاهدين ان اقتباساتنا من الطبري هي من الاسرائيليات غير المعترف بها، وكأنه بذلك اعطى الرد السديد على كل تساؤلاتنا. وكان ينبغي ان يراعي فضيلته الامانة العلمية، ويذكر ان مجالات ورود الاسرائيليات عند الطبري كما وضحت الدكتورة امال ربيع في صفحة 28 و29 انها لا تتعلق بحكم او تشريع اهي، واكدت في الصفحة المقابلة وتقول مما لا تعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لها، بل انها افردت بابا كاملا هو الباب الرابع اهو، بعنوان مجالات ورود الاسرائيليات عند الطبري، وده استغرق من صفحة 103 الى صفحة 140. وهي بتتكلم عن هذا الامر، ده كله بتتكلم عن مجالات الاسرائيليات كما ذكرتها. ذكرت ايه المجالات بقى؟ اقول لكم المجالات. واحد، المجال الاول، ايه المجال اللي فيه اسرائيليات في تفسير الطبري؟ المجال الاول بدء الخليقة، بدء الخليقة، وخادت اولا خلق الكون، وبعدين آدم وتعلم الأسماء، ثم خلط حواء من أحد أضلاع آدم، رابعا قصة الغواية، خامسا الصراع بين ولدي آدم عليه السلام، وبعدين المجال الثاني قصص الأنبياء، أولا قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة لوط عليه السلام، قصة يعقوب عليه السلام، خدت مجال كبير، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، وفيها اقتباسات كثيرة جدا، اهي واخدة كم صفحة، ثم قصة داود عليه السلام، ادي المأخوذ، قصة يونس عليه السلام، قصة يحيى عليه السلام. المجال الثالث الانساب، الناس والنسب والانجال وكله، وبعدين توصل الى المجال الرابع قضايا متفرقة. ايه بقى القضايا المتفرقة؟ قصة النبي حزقيال، دخول بخت نصر الى بيت المقدس، قصة ارمية، قصة بلعام، ثم قصة النبي صموئيل واسر التابوت. هذا هو كل ما جاء في الاسرائيليات يا احبائي. أليس من الأمانة العلمية أن فضيلة الشيخ كان يقول لنا، مش يوهم بأن الكتاب قضى على كل ما يقوله هذا النصراني القس؟ والحقيقة قريته كله، كل ومعلم عليه سطر سطر أهو، لو بيبان الأصفر والأبيض من التعليم والتقطير، لأن دي طريقتي في الدراسة، ولم أجد فيها أي مجال عما ذكرناه من أحاديث بخصوص الذبابة وجناحي الداء والدواء وبول البعير والشفاء ورجم القردة الزانية ومش عارف مين اللي عمل لها عقد الزواج ورضاعة الكبير والحاجات اللي اخذت مجالها النهاردة في الفضائيات. واحب ان اهمس في اذن فضيلته وفي اذان المدافعين عن الاسلام ان يتحروا الدقة والامانة العلمية والمنطق السليم، فعدم مراعاة ذلك في ردودكم يأتي بنتائج عكسية مع جمهوركم، خاصة المخلصين منهم في معرفة الحق والحقيقة. يكفي هذا. أو على رأي الأستاذ عمرو أديب في برنامج، أظن كفاية كده، كفاية كده. وننتقل إلى النقطة التاسعة من تعليقنا على حلقات فضيلة الشيخ خالد الجندي على برنامج القاهرة اليوم. تاسعا، شعار الإسلام الجديد. قال الشيخ خالد: احنا محتاجين دلوقتي ان نبين ان الإسلام محبة.
احنا محتاجين دلوقتي نبين ان الإسلام محبة.
واضاف: تعالوا نجعل الشعار ده بتاعنا، الإسلام محبة. كلام حلو وزين التعليق. أحب أن أسأل فضيلته من أين أتى بالمحبة في الإسلام عشان يقول شعار جديد اسمه الإسلام محبة. فأسماء الله الحسنى بها كل أنواع الصفات، حتى وصف الله بالمضل والضار. وفي محاولات النهاردة عشان خاطر يراجعوا أسماء الله الحسنى دي، ولكن كل أسف شديد لا توجد صفة المحبة أبدا. فمن أين أتى فضيلة الشيخ خالد الجندي بشعار الإسلام الجديد الإسلام محبة؟ فهل يريد فضيلته أن يغطي على آيات الإرهاب في الإسلام؟ ماذا يقول فضيلته بخصوص هذه العبارات وهي على سبيل المثال للحظ من القرآن في سورة التوبة آية 5: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي سورة التوبة أيضا آية 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أذلاء. وفي سورة الأنفال آية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دي بعض حاجات من القرآن موجودة يا شيخ خالد. ومن الأحاديث جاء في صحيح البخاري باب الجزية حديث 3203 عن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال: انطلقوا إلى اليهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال: أسلموا تسلموا. ده النبي قال لليهود: واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. تهديد لليهود حقيقة. عندما رفضوا ذلك بدأ بمحاربتهم بني قريظة وبني النضير ويهود خيبر، فقتل من قتل وأجلى الباقين كما جاء في صحيح البخاري. باب الإيمان، حديث 25 عن ابن عمران قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هل تعلم كم مرة ذكر هذا القول في كتب الأحاديث كلها المعترف بها؟ هذا الحديث لوحده ورد 102 مرة. وهل تعلم كم مرة ذكرت عبارة القتل والإرهاب في القرآن والأحاديث؟ 35,213 مرة. وتقدر تعملها اي واحد يسلي نفسه، يخش على السايت بتاع الازهر ويكتب القتل ومشتقاته والارهاب ومشتقاته ويجمع من القرآن والاحاديث. فمن اين اتيت بهذا الشعار يا فضيلة الشيخ؟ الاسلام محبة. ربما كنت تريد ان تضيف نكتة جديدة الى النكات الكثيرة التي قلتها. ما علينا، نأتي الى التعليق العاشر وهو جوهر القضية بتاعتنا بقى. يبدو ان احدا لا يفهم قضيتنا ويستغرب لماذا نتكلم بهذا الشكل، اذ يتعجب الاستاذ عمرو اديب قائلا: طبعا هو الدين مش عاجبك كله باللي فيه، بلاها سوسه خد نادي، مالكش دعوه بيه، انت زعلان ليه؟ هو عاجبنا كده
ولا ادب ولا اي شيء. يا عم هو زي هو مش عاجبك الدين كله باللي فيه، بلاها سوسه خد نادي، مالكش دعوه بيه، خلاص انت زعلان ليه؟ هو عاجبنا كده.
واضاف: بس حل عننا. فيبدو ان هذا هو لسان مش عمرو اديب بس، لا، لسان حال معظم الذين يشاهدون برامجنا على قناة الحياة من احبائنا المسلمين. تمالك مش عاجبك سيبه. لذلك اريد ان اتكلم بكل وضوح وصراحة عن جوهر قضيتنا التي نتكلم عنها وأصارحكم القول، أنه عندما أحضر لي عضو الفريق العامل معي كلمات الحلقة مفرغة في فايل، توقفت عند عبارة بلاها سوسه خد نجي، ما فهمتش يعني إيه؟ إيه المعنى؟ ولما سألتهم عرفوني بمسرحية لممثل اسمه فؤاد المهندس وبناته، والحكاية بيقولوا انها معروفة قوي ومشهورة يعني، ولكن انا اطلب السماح وبعتذر انني في حياتي ما دخلت السينما او شاهدت فيلما، ليس تزمتا دينيا، لا، حياتي كلها كانت ولا زالت محصورة بين الكتب في المكتبات، وخاصة كتب اللغة والشعر الراقي والموسيقى وعلم النفس والدين. وربما كان الأستاذ عمرو أديب يقصد بهذا المثل بلاها سوسه خد نادية، أي أن هناك حرية اختيار، فإن لم يعجبك دينه خليك في دينك. وأنا أقول له: عندك حق، بلاها سوسه خد نادية، بس عايز اقول لك انه فيه الى جوار سوسه نادية هناك زوزو وشادية وتوتو وفادية وأديان أخرى كثيرة. بس مش دي المشكلة يا عمرو، المشكلة مختلفة. فالإسلام كما تعلم ما عندوش اختيار، لا، يا إما تاخد سوسو يا إما تتقتل. فالاختيار محصور بين واحدة من الاثنين دول بس، سوسو ولا القتل. وتتعقد المشكلة عزيزي عمرو، تتعقد المشكلة أكتر لو عرفنا أن سوسو أصلا إرهابية. وعشان كده احنا بنقول ان سوسو دي لازم نكشف حقيقتها ونعالجها وننتزع الارهاب اللي فيها، لانها تتحين الفرصة لابادتي انا واهلي وناسي لو ما كناش نختارها ونسيب نادية. وده حصل فعلا. شفت سوسو لما احتلت بلادنا وقتلت اجدادنا وسلبت اموالنا وهتكت اعراضنا؟ شفت سوسو عملت ايه في طول البلاد وعرضها وعلى ممر الزمان لما هدمت كنايسنا وسلبت حقوقنا وقتلت شهدائنا؟ شفت سوسو في الخنكة وابو قرقاص واسيوط والكشح اللي سموها بعد كده قرية السلام؟ شفت سوسو هي مشمرة عن ذراعيها وتمتطي بعيرها وتشهر سيفها وتصرخ في هستيرية قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب؟ من اللي شفناه من سوسو. وعندك حق، بلاها سوسو. بس انت مش خايف من بطش سوسو لو سمعت اللي انت قلته وفهمته؟ ولا دي كانت مجرد زلة لسان او سرعة خاطر غير محسوبة؟ عزيزي عمرو، خلي بالك من سوسو. وقالوا لي لا ده برضو اسم فيلم. مالي، الواقع ان سوسو كانت حاضرة في برنامجكم ومسيطرة على توجهاته وكلماته، وقد نطقت برأيها كثيرا على لسانك. أليست هذه هي مفرداتها؟
لو اتقطع
ده هيتقطع. الباشمهندس لو كان في مصر كان يقدر يروح بيته؟ احنا خلاص مش هنسيبه. وغيرها من عبارات الوعيد والتهديد بالقتل التي سبق أن أشرت إليها. ولكنك في الحقيقة أنت قلت كلمة حق، بلاها سوسو وسيبنا في حالنا. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، فعلا بلاها سوسو. لكن هل تضمن ليا أن احنا لو سيبنا سوسو في حالها هي هتسيبنا احنا في حالنا؟ دعني اذا اوضح المشكله بكلام مباشر بدون صور بلاغيه. المشكله الحقيقيه هي ان الاسلام ليس دينا الى جوار الاديان الاخرى، اي انه دين لا يتعايش مع الاخر، لكنه يدعي انه دين الله الوحيد. الكلام ده مش من عندي برضه، بسورة آل عمران آية 19: إن الدين عند الله الإسلام. وفي سورة آل عمران 85: من يبتغي غير الإسلام دينا لا يقبل منه. فأي عاقل يقبل هذا الكلام الآن ونحن في عصر حقوق الإنسان؟ أين التعايش مع الأديان الأخرى في مرحلة الإسلام المستضعف؟ ممكن يقول ما جاء في سورة الكافرون آية 6: لكم دينكم ولي دين. حلو، لا، دي حالة اسمها حالة الإسلام المستضعف، ولكن عندما تبرز أنيابه يتحول إلى وحش مفترس يلتهم كل من يصادفه في طريقه. هل عرفت عزيزي لماذا بلاها سوسو مع عدم تركها تفترسنا ونحن أحياء؟ من هذا المنطلق دعني أرد على عبارتك الشهيرة التي كررتها أكثر من مرة: حل عننا. أحل عنك إزاي والسيف بيدك يقطر بدماء شهدائنا، بل يفغر فاه ليلتهم أبنا أنا وبناتنا. إلق السيف من يدك أولا وحطمه فأرحل عنك، ولكن طالما السيف بيدك فلن نتركك حتى تؤمن بالسلام والمحبة وحرية الآخر ليختار سوسو أو نادية، زوزو أو شادية، توتو أو فادية. عليكم أن تقوموا بإلغاء آيات الإرهاب من كتابكم الذي هو دستوركم، وعلى رأسها سورة التوبة 29: قاتلوا الذين، حتى الذين أوتوا الكتاب وعندئذ أحل عنكم. شكرا ليك لأنك أتحت لنا مبدأ الاختيار. بلاها سوسو، خد نادية. حب أقول لك لا، ما تجبرنيش كمان على نادية، لازم أشوف زوزو وشادية وأشوف كمان توتو وفادية. وأنا بقى عايز أقول لك امتيازات فادية يمكن تعجبك. انت راخر وانت برضو حر الاختيار، انا لا اجبرك. بص يا سيدي، فدية اولا اسمها مشتق من الفداء، والفداء معناه الحب والتضحية من اجل نفسك الغالية، وفدية بحبها لا تحمل سلاحا ولا تشجع على قتل احد، وفدية شعرها المحبة والسلام مع الله ومع الناس، السلام النابع من القلب المشبع بالسلام. على فكرة فدية بتختلف عن سوسو تماما، فهي ليست إنسانة شهوانية تعيش للجنس في الأرض وفي الجنة، إنما فدية تعيش بالطهارة والروحانية في الأرض وفي السماء. يا ريتك لو عايز تتعرف على فدية أكتر تقرأ كتابها، موجود على النت في موقع www.arabicbible.com. وخلي بالك، خلي بالك يا عمرو من سوسو. ختاما أحبائي المشاهدين، أعبر عن ملء سعادتي لأن الإعلام بدأ يناقش هذه المواضيع الساخنة علانية، مع رجاء أن ترقى المناقشات عن مستوى التهريج إلى مستوى الحوار الراقي المنطقي المؤيد بالدليل والبرهان. وشكرا لحضراتكم مشاهدين الكرام على تواجدكم معنا هذه الفترة، وأصلي إلى الله أن يرشدنا إلى محبته ونعمته وخلاصه المجاني بالمسيح يسوع الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.